بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، موعدنا في هذا الدرس مع سورة الممتحنة، هذه السورة الثالثة في جزء قد سمع. نستمع للتلاوة، ثم بعد ذلك نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وننظر في الدروس والعبر المستفادة من هذه السورة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات التي استمعنا إليها منذ قليل: ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح، يقصد فتح مكة، فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب وعاتب حاطبا فاعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه، فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابها، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان، وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به دوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم. فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا واد الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه، فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيله ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله ويبتغون به رضاه. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟ فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يفعله منكم، أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها، فقد ضل سواء السبيل، لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. أقول إخواني الأفاضل، بيّن المفسر رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي سبب تحريم موالاة الكفار فيما ذكر في تفسيره للآيات الماضية. أولا، أن الموالاة للعدو يتبعها النصرة والمحبة، لأن أصل الموالاة من المودة والمحبة، فهذه المودة إذا حصلت يتبعها النصرة لهم وموالاتهم ومحبة ظهورهم، وهذا الأمر قلبي، هذا الأمر من الأعمال القلبية. كذلك من أسباب تحريم مودتهم وموالاتهم أنهم كفروا بدين الله، كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، بل يرون المؤمنين أعداء، هم يرون المؤمنين أهل الإسلام أعداء لهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكل الملل الأخرى قد يحصل بينها قتال، لأنها ترى أن الملة الأخرى على ضلال وعلى باطل وهي المحقة، وكذلك أعداء الإسلام ومن كانوا على غير ملة الإسلام، فإنهم يرون الإسلام خطرا عليهم، ويرون المسلمين كذلك أعداء. لكن في بعض الأحيان قد يحصل هناك نوع من أنواع السلم والمسالمة بسبب الأوضاع التي تكون فيما بين الدول وغير ذلك، لكن في قرارة أنفسهم كما أخبرنا الله، والله أصدق القائلين وهو الأعلم بحال الناس، أنهم أعداء يودون الإضرار بالمسلمين والإضرار بالإسلام، والتاريخ شاهد على هذا. التاريخ السابق من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم شاهد على هذا. لكن يوجد لدينا للأسف بعض من اغتر بالحضارة الغربية واغتر بما لديهم من تطور مادي، فغطى على قلبه للأسف الشديد وعلى نظرته إليهم، وهذا من السفه والحمق، أن ينسى أصل العداوة ويبدأ في إظهار المودة، لا أقول القلبية وإنما المودة الظاهرة والموالاة الظاهرة لهم، ونخشى ما نخشى أن تتحول إلى محبة قلبية وإلى موالاة قلبية، وربما أدى به إلى كره الإسلام وكره شريعته وهذا للأسف نراه عند بعضهم في فلتات لسانه، فبعضهم يصرح بعدم صلاحية هذا الإسلام، بعدم صلاحية دين الإسلام لهذا الزمان، ويرى أن الإسلام لا يشمل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يشمل كل دين وكل ملة، فيها استسلام وفيها انقياد، بل يصحح حتى عقائد المنحرفين الذين جاءت شريعة الإسلام وجاء القرآن بإبطالها صراحة. ونحن لابد أن نفرق بين دعوة ديننا لحسن التعامل مع المخالف، وبين أن نصحح عقيدة المخالف، كما سيأتينا الآن في الآيات. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بحسن التعامل مع المخالف، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن ليس معنى ذلك أن نصحح عقيدتهم وندعمها ونتبناها وندافع عنها، فهذا يتعارض معارضة تامة مع الإيمان الصحيح بدين الإسلام. هذا السبب الثاني، وهو أنهم عادوا الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن. السبب الثالث أنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين من ديارهم، وهذا وإن كان في زمن النبوة ما فعله كفار قريش من إخراج الصحابة رضوان الله عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لكن الأمر موجود إلى الآن وفي زماننا، ومن شاهد ما يحصل في البلاد التي فيها الحروب والتفرقة العنصرية بين المسلمين وبين غير المسلمين رأى ذلك عيانا جهارا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مستكملا الشرح أو التفسير: ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهييجا للمؤمنين على عداوتهم، إن يثقفوكم أي يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم يكون لكم أعداء ظاهرين، ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحو ذلك، وألسنتهم بالسوء أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره، وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم، فإن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا والله بما تعملون بصير، فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. وفي هذا قال الله سبحانه وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ولذلك أقول إخواني الأفاضل، الأصل هو دين الإسلام وليست الحضارة المادية ولا التقدم، التقدم هذا تبع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في زمنه ولم يرى هذا التقدم الذي نعيشه نحن اليوم، وهذا التقدم من فضل الله عز وجل على البشرية لأجل أن يستعمل في خدمة البشرية، خدمة الإنسان، وسخر الله له ما في هذا الكون وعلمه ما لم يعلم لأجل أن يقيم الغاية التي لأجلها وجد، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. لا أن تكون هذا، أن يكون هذا التطور على حساب عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى، وإلا كان تطورا مذموما. ثم قال المفسر: قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة واتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله، ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كفرنا بكم، وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا، ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده. أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية، فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده، إلا في خصلة واحدة، وهي قول إبراهيم لأبيه آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع، فقال له إبراهيم: لأستغفرن لك، والحال أني لا أملك لك من الله من شيء، ولكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحال التي دعا بهذا المشرك، فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا: ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك، وإليك أنبنا، أي رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أن إليك نصير، فنستعد للقدوم عليك ونعلم ما يزلفنا إليك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنوننا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، ويفتتنون أيضا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأن على الباطل فازدادوا كفرا وطغيانا. واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات، ربنا إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. قال ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد يسهل يقول فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار. ومن يتولى عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته، فإنه محمود على ذلك كله. أقول إخواني الأفاضل، بعد أن قرر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة وهي عقيدة الولاء والبراء، وهذه العقيدة لا يحبها أعداء هذا الدين حتى ولا أصحاب الفكر المنحرف في دين الإسلام، هذه العقيدة إخواني الأفاضل سياج لحماية الإسلام من أن يدخل فيه ما ليس منه، وهي سياج لحماية الإسلام من أعدائه، وفيها بيان لخصوصية هذا الدين وعدم خضوعه لأي فكر آخر أو ملة أخرى أو دين محرف آخر. ولكن أصحاب الفكر المنحرف لما رأوه سياجا حاميا لهذا الدين ضد فكرهم بدأوا بالطعن فيه. فالله سبحانه وتعالى لما نهى عن موالاة الأعداء ضرب لذلك مثلا، بنبيه وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في براءته من قومه بل ومن أخص الناس وأقربهم إليه وهو والده، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فدل ذلك على أن الولاء مبني على الإيمان، وحث الله سبحانه وتعالى على اعتبارهم أسوة في هذا الباب، فقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول المفسر رحمه الله: ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم، وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته، والمودة الإيمانية ترجع، فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان. قال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. سببها رجوعهم إلى الإيمان، هذه المودة سببها رجوعهم إلى الإيمان، والله قدير على كل شيء، ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال، والله غفور رحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يكبر عليه عيب أن يستره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول المفسر: وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة. أقول مثل أبو سفيان، أبو سفيان عادى النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه ضده من بدر إلى فتح مكة وأسلم في فتح مكة، وغيره كذلك ممن كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاربا لدعوة الإسلام. وكذلك سمعنا عن بعض أهل الاستشراق المستشرقين لما حاربوا هذا الإسلام وألفوا فيه، لكن لما توغلوا في دراسة كلام الله بإنصاف وبموضوعية وبعيدا عن الهوى وجدوا أن الحق مع دين الإسلام فأسلموا وهم كثر. ثم قال المفسر: ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحال لا محذور فيها ولا تبعة، كما قال تعالى في الأبوين الكافرين: إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أقول إخواني الأفاضل، لابد أن نفرق بين التعامل مع الكفار اللي يعيشون في بلاد المسلمين أو بيننا وبينهم عقد مسالمة ومهادنة، فنحسن إليهم في التعاملات الدنيوية الظاهرة، ومن ذلك قد يكون الرجل متزوج من غير مسلمة يهودية وكتابية، فقد يجد تجاهها محبة، وهذه المحبة الفطرية المحبة الطبيعية بين الذكر والأنثى، كذلك محبة الرجل لأبويه إن كان كافرين، فهذه المحبة لا لوم فيها، وهذا البر والإحسان إليهم لا مود لا إثم فيه، بل شريعتنا تأمرنا حتى في دعوتهم أن ندعوهم بالتي أحسن، وتأمرنا بحسن التعامل معهم في البيع والشراء وحتى في القول، لكن مع حفظ خصوصية ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وتلكم المرأة اليهودية دعته إلى وليمة وإلى طعام فحضر مع أنها قد وضعت السم فيه، وأحد الصحابة كان قد ذبح ذبيحة فقال لغلامه أهدي لجارنا اليهودي، قال اليهودي أصلحك الله؟ قال نعم. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فكان يعرفون لهم حقهم ويحسنون إليهم، بل قد ورد في السيرة في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر ببعض أهل الكتاب وقد كانت قد فرضت عليهم الجزية، وهو رجل قد كبر في السن وانحنى ظهره، فقال ما لك تسأل؟ قال أريد أن أجمع مالا لأدفع الجزية وأنا شيخ كبير. قال ما أنصفناك، أو معنى كلامه يعني أخذنا منك الجزية وأنت شاب والآن تركناك وأنت شايب كبير في السن، فأمر له بشيء من المال يصرف له وأسقط عنه الجزية لعدم قدرته على الدفع. فالتعامل معهم يقصد من ورائه استمالتهم للدخول في دين الإسلام، ليس خوفا منهم. والعداوة المذكورة هنا قال الله تعالى في الآية اللي بعدها إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا غيرهم على إخراجكم نهاكم الله أن تولوهم بالنصرة والمودة بالقول والفعل. وأما بركم وإحسانكم بالذي ليس الذي ليس بتولي للمشركين فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقبل أن أنتهي أحب أن أشير إلى أمر يتعلق بشبهة يطرحها أعداء هذا الدين من الخوارج ومن أصحاب الفكر المنحرف من أهل التكفير الذين يكفرون الناس بغير بينة ولا فقه صحيح، فيستدلون بمثل هذه الآيات ويكفرون بها حكام المسلمين والمسلمين عموما، فيرون أن كل معاهدة أو تعاون بين المسلمين والكفار من الموالاة المخرجة عن الإسلام، وهذا معتقد فاسد، فليس كل معاهدة أو تعاون موالاة، وليس كل موالاة للكفار من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا كما قلت لكم فكر عند الخوارج الذين أصل ضلالهم في مسألة الإيمان، يرون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبضع ولا يتجزأ. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مناط التكفير في باب الولاء والبراء على عمل القلب لا على آثاره وثمراته، فإذا اجتمع حكم به وإن اختلف فالحكم لعمل القلب دون عمل الجوارح، لأنه قد يظهر من المسلم نوع ولاء ظاهر للكافرين أو ترك ولاء ظاهر للمسلمين فيكون بذلك عاصيا لا كافرا إذا لم يكن فعله صادرا عن ولاء قلبي، كما في قصة حاطب رضي الله عنه وغيرها من القصص والمواقف. يقول ابن عطية عند قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار، ومن تولاهم بأفعاله في العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والذمة الواقعة عليهم وعليه. كما أن الإسلام أباح معاقدة ومعاهدة الكفار ولو على شروط فيها حيف على المسلمين إن كان في ذلك مصلحة راجحة للمسلمين كدفع ضرر عنهم خاصة عند الضعف والعجز،
وأوجب حفظ العهد الذي بيننا وبينهم إذا وفوا بعهدهم وذمتهم. قال الله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ولا يخفاكم الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. والبخاري رحمه الله تعالى بوب عليه فقال: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. ثم ذكر قصة صلح الحديبية. ويقول ابن قدامة رحمه الله: ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض، وتسمى مهادنة وموادعة وموادعة معاهدة، وذلك جائز بدليل قول الله تعالى: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين، وقال سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال 10 سنين، ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوى المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين، إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم، وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصلحين من المصالح. وقال ابن القيم في ذكر أحكام صلح الحديبية: ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، كما أن الدخول تحت حماية الكفار للحاجة لا يناقض عقيدة الولاء والبراء، لأن الإسلام الذي جاء بالبراءة من الكفار لا يمنع من الدخول تحت حماية الكفار، فقد تواتر إذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في الهجرة للحبشة، وكان ملكها كافرا لكنه كان عادلا، ففروا من حكم كفار قريش إلى حكم كفار النصارى. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليه أرسالا حتى اجتمعنا بها، فنزلنا خير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت حماية عمه أبي طالب وكفار بني قريش. فعن ابن مسعود قال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب. رواه الإمام أحمد. وقال ابن تيمية رحمه الله: وكان أبو طالب ينصر النبي ويذب عنه مع شركه، وهذا كثير، فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. كذلك الاستعانة بالكفار لمصلحة المسلمين جائز شرعا ولا يناقض عقيدة الولاء والبراء. وهذا الأمر من مسائل السياسة الشرعية الدقيقة المنوطة بولاة الأمر، والعلماء وينظرون فيها للقواعد الفقهية العامة، مثل قاعدة درء أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. وقد ورد وقد ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في بعض فتاوى قال: ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك، فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. ومن ذلك قتال كفار خزاعة أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم معه في فتح مكة، وشهود كثير من المشركين غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه، واستعانة النبي صلى الله عليه وسلم بدروع صفوان بن أمية رضي الله عنه وكان مشركا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا، بل واجب محتم عند الضرورة إلى ذلك، لما في ذلك من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان المتوقع عنهم. وكانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة. هذه بعض النقاط المهمة التي نحتاج أن نبينها حتى لا يلتبس الأمر على الناس. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل تفسير هذه السورة بإذن الله تعالى في مجلسنا القادم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.